أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي وهو في الصحيحين من حديث البراء. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واطباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإدابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر والقصي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذا الحديث الصحيح فيه سبع أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وسبع أشياء أمر بها صلى الله عليه وسلم. كان البيهقي ساقه في هذا الباب في المنع من الشرب في آنية الذهب، وذكر فيه المناهي. وذكرنا أن أصل الحديث فيه أوامر ومناهي، فقدمنا بعضها مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بعيادة المريض، قلنا هذا سنة. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة، وهو سنة أيضا. وأمر صلى الله عليه وسلم بتشميت العاطس. تشميت العاطس واختلف العلماء في المعنى في التشميت، وإن كان يعني المعنى المشهور أو المعروف من الإجمال الحديث أنه تقول للإنسان يرحمك الله، الذي يحمد الله إذا عطس تقول له يرحمك الله، هذا التشميت. لكن اختلفوا في معنى كلمة تشميت، واختلفوا في حكم التشميت. هذا الحكم فيه هل هو سنة من السنة ولا هو فرض عين ولا هو فرض كفائي، على خلاف لأهل العلم في ذلك. من الأداب أن الإنسان إذا عطس يحمد الله سبحانه تبارك وتعالى، يقول الحمد لله. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، بين لنا أن أول من عطس وحمد الله كان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان هذا لما نفخ الله عز وجل فيه الروح، فعطس آدم عليه الصلاة والسلام، فعلمه ربه سبحانه أن يقول الحمد لله. وربنا قال له يرحمك الله، قال لآدم ذلك، وأمره أن يذهب إلى الملائكة وأن يسلم عليهم بتحية الإسلام، وينظر ماذا يجيبوك، وأخبره أن هذه تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فتعليم أول ما علمه آدم عليه من الصلاة والسلام أن يحمد الله إذا عطس، كذلك أن يسلم على الناس إذا مر عليهم بقول السلام عليكم، ورد عليه وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى التشميت أن يقول يرحمك الله للإنسان الذي يعطس، بشرط أنه يقول الحمد لله. إذا لم يقل الحمد لله فلا يستحق أن يقال له يرحمك الله، ولكن يذكر بأنه يقول الحمد لله. التشميت يقال تشميت ويقال تسميت بالشين وبالسين، وكل منهما له معنى صحيح. فقال العلماء إنه التسميت بالسين كأنه مأخوذ من السمت، والسمت للإنسان كأنه الهيئة، ويقال السمت القصد والطريق القويم. يبقى هنا يسمت العاطس على هذا المعنى، كأنه يدعى له بأن يكون على الطريق القويم. الإنسان المرحوم هذا الذي يجعله الله عز وجل ثابتا على طريق العبادة وعلى طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكأنك تشمت هذا وتسمت هذا، فتقول له يرحمك الله، يرحمك الله، بأن يجعلك من المرحومين، بأن يثبتك في الدنيا على الدين، وفي الآخرة يجعلك من أهل الجنة. يبقى التسميت هذا معنى. التشميت بالشين قالوا لها معاني، يعني كلمة التسميت كان لها معنى، معنى القصد والطريق القويم، كأنك تدعو له بذلك أن يرحمه الله ويثبته على ذلك. التشميت تدعو له بالرحمة، بأن الله سبحانه تبارك وتعالى يجعله على هذه الأشياء اللي يذكرها العلماء فيها. فقالوا التشميت من معنيها التبريك، التبريك بمعنى البركة، يعني أنك تدعو للإنسان بالبركة، فيقال شمته بمعنى دعا له بالبركة، ويقال أيضا شمت عليه، شمت عليه بمعنى دعا له بالبركة. يبقى كأنك حين تدعو له بالرحمة تشتمل رحمة الله عز وجل ما يعطيه من بركات لهذا الإنسان، هذا معنى. كذلك التشميت يقولون من الجمع، من شمت الإبل شمتها، بمعنى جمع الإبل في مرعى واحد. يبقى هنا كأنك تدعو لهذا الإنسان أن يرحمه الله عز وجل بأن يجمع شمله، أن يجمع شمله لا يفرقه. هذا معنى آخر من معاني التشميت. كذلك من معنى التشميت الشماتة، الشماتة، شماتة الأعداء في الإنسان أن يفرحوا فيما يسوءه، فكأنك بتدعو له ألا يشمت فيه أحد. يبقى يرحمك الله فلا يشمت بك أحد. يبقى هنا كل هذه المعاني عائدة إلى الكلمة اللي أنت يرحمك الله، يرحمك الله فيجمع شملك، يرحمك الله فلا يشمت بك أحد من أعداء خاصة الشيطان لا يشمته بك، يرحمك الله فيجمع شملك. أيضا قيل إنها من الشوامت، من الشوامت جمع شامتة، والشامتة القائمة، شوامت الدابة، قوائم الداب. كأنك تدعو لهذا الإنسان أن يشمته الله سبحانه، يعني يجعله قائما على ساقيه على قدميه، يعني أنه ما يقعش، تدعو له أنه يكون مرفوعا دائما ولا يشمت فيه أحد، ولا تذهب عنه شوامته أي قوائمه، أنه يعني ما يتعركش، ما يتكسحش، ما يتشلش، ما يصابش بشيء يقعده. بهذه جملة من المعاني من وراء قولك يرحمك الله، كأن الحديث يقول لك شمت أخاك، يعني أدعو له بالرحمة، وتحت هذه الرحمة يكون ذلك، منها أن يكون على الطريق المستقيم وعلى السمت الحسن، وأن يجمع الله عز وجل شمله، ألا يزيل قوائمه ولا يزال قائما يمشي على رجليه طول ما هو يعيش في هذه الدنيا، ألا يشمت به أعداؤه، أن يجمع الله سبحانه تبارك وتعالى شمل هذا الإنسان ويبارك فيه وفي ما حوله. هذا التشميت. التشميت مناسب هذه المعاني للعطس الذي عطسه الإنسان، وذلك يذكرون أن العطس هذا حل البدن، فك البدن، الإنسان لما بيعطس تخرج العطسة هذه من صدر الإنسان، من أنف الإنسان، تتحرك فيها جميع أعضاء الإنسان وعضلات الإنسان، تقوم تنتفض العضلات كلها تجتمع عشان تخرج هذا الشيء الذي بداخله. هنا الجمع وخروج العطسة، إنسان وخاصة لما يكون تعبان يحس أنه تحل بعد هذه العطسة، فأنت تدعو له بأن يشمته الله سبحانه، أن يبارك فيه وأن يجمعه ولا يحله ولا يمرضه، وأن يزيل ما فيه من أسباب الوهن وأسباب الضعف، فناسب الدعاء ما هو فيه من الإلحاد. يبقى هذا معنى التشميت. حكم التشميت، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، حق يعني إذا عطس المسلم فحمد الله، فحق على كل مسلم أن يشمته. كذلك جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم ست، فذكر منها أن يشمته، يعني إذا عطس، وإذا عطس فحمد الله فشمته. أيضا في حديث آخر ذكر خمس حقوق، فقال: خمس تجب للمسلم على المسلم، فذكر منها التشميت. كذلك في حديث آخر: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل من عنده يرحمك الله. دي جملة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها صحيحة، وفيها الأمر بالتشميت. لذلك العلماء خذوا هذا الأمر في التشميت، كثير منهم على أنه فرض، أن تشميت العطس طالما قال الحمد لله يجب عليك أن تشمته. ممن قال بوجوب التشميت جمهور أهل الظاهر، وأيضا الحنابلة، ومنهم ابن القيم رجح أن التشميت فرض عين، يعني أن الحديث قال فرض أو على كل من سمعه أن يشمته، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. إن سمعت إنسانا يعطس وقال الحمد لله، قال فحق عليك أن تشمته. بدا بلفظ الوجوب، بدا بلفظ الحق، وبلفظ على، فهذه تفيد الوجوب. وإن كان ذهب يعني كثير من العلماء إلى أنه فرض كفاية وليس فرضا عينيا، قال به بعض المالكية، وقال به الأحناف، وقال به جمهور الحنابلة أنه فرض كفائي وليس فرضا عينيا، وذهبت الشافعية وغيرهم وبعض المالكية إلى أنه سنة وليس فرضا. الراجح من حيث الدليل قول الحنابلة في المسألة أنه فرض كفائي، أنه فرض كفائي. ومن قال إنه فرض عين ليس بعيد، ورجحه ابن القيم وذكر له أشياء كثيرة في ترجيح إنه فرض عين. فينبغي إذا سمعت الإنسان المؤمن وهو يعطس أنك تشمت هذا الذي يعطس طالما أنه قال الحمد لله. فرض عين على كل واحد يعني يسمعه أنه يشمته. قالوا فرض العين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم، حق على كل مسلم، هذه ألفاظ العموم يبقى تعم الجميع. إلا قالوا فرض كفائي، قالوا ما هو التشميت مش حيلة أكثر من السلام، السلام إلا ربنا علمه لآدم والسلام الذي أمر به وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وهذا في القرآن ولا في السنة، والقرآن أقوى من هنا. فقال على ذلك إذا كان السلام قالوا فرض كفائي رد السلام فليكن كذلك في التشميت. الطيب هو الحديث حق على كل مسلم، حق على الأقرب، المانع المانع أن يكون فرض كفاية في ذلك، بأنه أصل فرض الكفاية أنه على الجميع، الأصل على الجميع، ويسقط هذا بأن يقوم به البعض. خلاص يبقى هنا حق على كل مسلم فعلا، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذا جميل جدا أن يقال في تشميت العاطس أنه فرض كفائي، أنه فرض كفائي. فإذا عطس الإنسان وتأدب بأدب الإسلام في ذلك يبقى من سمعه شمت هذا الإنسان الذي عطس، كما جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب من يستحق أن يشمت؟ يقال له يرحمك الله الذي يقول الحمد لله. وذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. هذا الحديث في الصحيحين، وفي بعض الروايات برضه في الصحيحين أن الذي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عطس هذا فشمته وعطست أنا فلم تشمتني، إيش معنى يعني؟ وفي بعض الأحاديث في بعض الروايات لهذا الحديث عند ابن حبان أحدهما أشرف من الآخر، يعني واحد من الاثنين أعظم قدرا من الآخر. وفي بعض الروايات أحدهما ابن الأخ والثاني العم، هذا العم الكبير، فالعم عطس ما حمدش الله، ابن الأخ عطس فحمد الله، فشمت النبي صلى الله عليه وسلم الأصغر ولم يشمت الأخ. فالكبير يعني عمل في نفسه شمت ابن أخويا وأنا لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو حمد الله أنت لم تحمد الله. يبقى الذي لم يحمد الله لا يستحق أن يشمت، إنما الذي يستحق ذلك الإنسان الذي حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. من أدب العاطس كما يذكر العلماء خفض الصوت، خفض الصوت بالعطاس، ما يعطس ما يرفعش صوته بها ولكنه يخفض صوته قدر المستطاع بذلك، وأنه يرفع صوته بالحمد شيئا ليسمع من بجواره فيشمته ويقول له يرحمك الله. جاء في حديث عند أبي داود بإسناد جيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته صلى الله عليه وسلم. يبدا من الأدب ما يجيش الإنسان يعطس عامل بصوت عالي جدا سمع كل الناس والحمد لله يسمع الدنيا كلها عشان كل الناس يقولوا له، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب، وخاصة إذا كان في درس علم أو في صلاة أو في غيرها تحمد الله يعني تسمع من حولك فقط. فإذا كان في درس علم فإنسان حمد الله إذا هنا من حوله قالوا له يرحمك الله، مش محتاج من كل الجامع وكل الدنيا تقول له يرحمك الله، كان كل إنسان يحتاج لذلك. ولكن لو حدث هذا وتعاطس الناس أصبح ضاع درس العلم، بقى الناس مشغولين في ده بيعطس يرحمك الله، ده بيعطس يرحمك الله، خلاص وقفنا الدرس وقعدنا نقول للإنسان يرحمك الله. فعلى ذلك يعني بنقول كده ان احيانا الحمد لله الان لا يحدث، احيانا كان بعض الناس وسط واحنا قاعدين كده في جلسة العلم يروح عطس بصوت عالي الحمد لله يستني كل الجامع يقولوا له يرحمك الله، هذا من سوء الادب، هذا من سوء الادب، انت كانك ميزت نفسك على الناس وانك عطلت الناس عن درسهم وعطلت الناس عن الانتباه للعلم وخليتهم يسرعوا، خاصه اذا تكرر بقى هذا الشيء احيانا يكون انسان مزكوما وكل شويه يعطس الحمد لله. هنا حصل هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانا عطس فقال الحمد لله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة، والثالثة قال إنك مسكوم، إنك مسكوم، أنت مريض بقى من نعمة مش ما عليناش بعد كده نحن نقول لك يرحمك الله إنك مسكوم. من الأحاديث اللي جاءت حديث في صحيح مسلم أو هذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إن الله يحب العطاس. وذكرنا إن العطس له أدبه، الإنسان إذا عطس حمد الله سبحانه تبارك وتعالى، إذا عطس خفض صوته بالعطس، إذا عطس غطى فمه إما بثوبه إذا كان ثوبه يسع لذلك أو بيده يجعلها على فمه إذا عطس، حيث أنه لا يؤذي الناس. العطاس بيخرج رذاذ من الإنسان، ذكر العلماء أنه ينتشر هذا الرذاذ في مساحة كبيرة وتبلغ 7 متر أمام الإنسان، بيوصل رذاذ الإنسان العطس. مراعاة الأمراض ومراعاة أنه الإنسان يعني يحافظ على نفسه ويحافظ على غيره، وخاصة في زماننا اللي قلت فيه المناعة وكسرت فيه الأمراض، نقوم ونقول كل شيء بقضاء الله وقدره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، هذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا تعارض ولا تعارض. أمرنا أن نأخذ بالأسباب، وإذا جاء قدر الله حليف قدر الله سبحانه وتعالى يمرض الإنسان، لكن نأخذ بالأسباب. يبقى من الأخذ بالأسباب الإنسان حين يعطس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه، يبقى بثوبه، الإنسان يغطي وجهه بثوبه. احرص معك منديل في جيبك، طلع منديلك حطه على فمك، ما يبقاش بإيدك مباشرة تعطس على إيدك إلا إذا اضطررت، بس ما تجيش بعد كده تسلم على الناس بإيدك يقوم تؤذي الناس، قد تكون أنت مريضا يكون فيك شيء فتؤذي الناس بهذا الشيء. برضو أحيانا يمكن بنلاقي بعض المرضى يبقى في المسجد وإحنا بنصلي والمسجد مقفول والشبابيك مقفولة مع الساعة، وعمال يعطس يعطس طول الصلاة، عمال يعطس مش مكلف خطره أنه يطلع منديل من جيبه يحطه على فمه ويعطس. هنا تنشر في المسجد الميكروب اللي موجود عندك، التاني يتنفسه التالي يتنفسه، أذى للناس. خذ بالأسباب، وزي كل العلماء قالوا إذا كان المريض يخشى منه العدوى لا يخرج من بيته فليمكث في بيته ما يطلعش برا بيته. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، الطاعون إذا كان بأرض لا تخرج منها، من هذا إذا كنت في أرض نزل فيها الطاعون لا تخرج منها، وإذا كان في أرض أخرى لا تذهب إليها. خذ بالأسباب، خذ بالأسباب. كذلك المريض اللي يظن إن هذا المرض قد ينتشر بين الناس ويؤذي الناس فليمكث في بيته حتى يذهب عنه هذا الشيء، ثم يحضر مع الناس في صلاة الجماعة من غير ما يؤذي الناس. هنا المريض ليس عليه حرج لكن أيضا لا يؤذي الناس. إحنا في الاعتكاف السنة اللي فاتت في رمضان يمكن الإخوة في الاعتكاف قال لهم برد في يوم، وكان ميكروب صعب جدا انتشر فيهم زي انتشار النار في الهشيم، كل المعتكفين وكل المسجد انتشر في هذا الشيء، وقعدنا يمكن شهر بعد هذا الاعتكاف كل المسجد تعبانين بسبب. فإحنا يعني ناخد بالنا إنه الإنسان المريض كان في الاعتكاف ويخشى على الباقي ما تأذيش ناس جاي تتعبد، روح بيتك بقى اقعد في بيتك مرض نفسك لغاية ما ربنا يشوف، لكن تنام في وسط المعتكفين تكون معهم على هذه الصورة. وخاصة إحنا ما عندناش الفهم الطبي اللي يجعل الإنسان يعني حافظ على نفسه حافظ على غيره، تلاقي الواحد يقوم من المكان السخن ويطلع على المكان البارد ويشرب مية مسقعة مش عارف يعمل إيه، وبعدين استخدام الأكواب ده يشرب في الكوب وعنده اللوز وعنده التهاب الحلق والتاني ياخده منه يشرب منه، يؤذي بعضنا بعضا بهذا الشيء. وبعدين الإنسان المريض يسلم على التاني ياخده بالحضن ويبوسه، راعي إنك إذا كنت مريضا عندك التهاب حلق عندك كذا يعني راعي الناس التاني سليم، مش لازم تنقله المرض منك له، سواء أردت أو ما تبقاش المحبة إني لازم أما أشوفك أخذك بالحضن. وبقت عادة بيننا يا جماعة، العادة دي يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن هم يلتزموا ويعانق. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يلقى أحدنا أخاه فيلتزمه ويعانقه؟ قال لا. قالوا ينحني له؟ قال لا. أمال إيه؟ يسلم عليه، يأخذ يسلم عليه. بس حياة الإسلام التزام والمعانقة ده اللي دايما سفر إنسان دايما سفر، إنما على طول على طول هذه ليست من عادة أهل الإسلام، ليست من عادة أهل الإسلام. فياريت إن إحنا ناخد بالنا من هذا الشيء، إنه ما ننشرش حاجة قد تكون في النهاية تؤدي إلى البدع، وإن يعني تشبه بغيرنا في ذلك. التسليم هو التسليم باليد، سلمت عليك باليد، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا التسليم إنه تتساقط الخطايا من بين أيدينا إذا سلمت على أخي. التسليم السلام عليكم ورحمة الله، هذا التسليم. إنما إن كل من قبلك وتقابلي وتقابل التاني ناخذ بعضه بالحضن فيه، لا، هذا ما كان من الصحابة عادة منهم، إنما كانوا إذا جاء أحدهم من سفر قد يفعلون ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يبقى ناخذ بالنا من هذا الشيء. يقول لنا بعض العلماء الحكمة في خفض الصوت بالعطاس، الحكمة في خفض الصوت أن في رفعه إزعاجا، في رفع الصوت إنسان يرفع صوته يزعج،
نفسه ويزعج أعضاءه ويزعج غيره من الناس. إذا كان في البيت وأهله نايمين وعطس بصوت عالي قد يؤذي الناس، لكن أحيانا يكون الإنسان معذورا. لذلك إحنا بقول حاجة عامة، حاجة عامة، لكن قد يكون إنسان بعينه معذورا، هي طبيعته كده، خلقته على هذا الشيء، إنه إذا عطس طلعت العطسة منه بصوت عالي، معلش معذور، والله سبحانه وتعالى يشفي عباده سبحانه. لكن برضو لما تكون أنت بتعطس ولا عندك كحة وبعدين تيجي تصلي، ما حبكش تصلي وراء الإمام يعني، ما حبكش يعني. كان بعض إخواننا أحيانا يحب قوي في الصلاة يقف وراء الإمام. أنا لأن الأحبال الصوتية عندي تعبانة فبيحتاجوا يعلوا الميكروفونات العالية. أحيانا بعض إخوة خاصة في صلاة الظهر كان يحب يصلي وراء، أول ما أدخل في الصلاة الله أكبر كح 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 صوت يسمع الشارع كله، سمع يعني عدى يوم اثنين شهر على هذا الشيء يا فلان، ده انا كل ما ادخل في الصلاه على هذا الشيء كح كح. طب ما تصلي في اي مكان اخر، الاخر ابتعد وهم. اما صليت مكان ثاني ما سمعناش الكح، سمعنا لما كنت ورا الميكروفون كان صوتك عالي قوي بالكح، يعني اشياء نقول معذور الانسان المريض معذور، بس ما حبكش ورا الميكروفون يعني انك تقف وتطلع صوتك. الميكروفون في الدور الثاني عالي جدا، لما الناس في الدور الثاني يسمع الكحه بتاعتك تاذيهم وتشغلهم في الصلاه ليه؟ إذا كنت أنت مريضاً بتعطس كده مش لازم تقف وراء الإمام وراء الميكروفون، وخاصة إذا ما كنتش حافظ القرآن يعني ما حبكش أنك تكون وراء الإمام. اللي وراء الإمام ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم الذي يليني هم أولو الأحلام، يعني الحفاظ لكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. أولو الأحلام اللي عندهم حلم وعندهم عقول، اللي عندهم حفظ لكتاب الله. ولذلك جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه في عهد عمر دخل وعمر سوى الصفوف، يقول رجل من التابعين، فجاء أبي، كان هذا التابعي واقف وراء عمر في الصف وكان أصغرهم، قال فجاء أبي فنظر في وجوه الناس فعرفهم غير، يعني عرف كل الموجودين فلان صحابي فلان صحابي فلان، بس إلا أنا ما عرفنيش، فرجعني ووقف مكاني وصلى. قال فأخذني ما أخذني، شغلت في الصلاة معه. فلما انتهى من صلاته قال يا بني لا يسوءك الله، لا يسوءك الله، يعني بيعتذر له أبي بن كعب، ولكن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن يليني منكم أولو الأحلام والنهى، مش أنت الأهل تكون وراء الإمام تلسة صغير أنك تكون خلف عمر رضي الله عنه. لكن أبي بن كعب كان من حفاظ القرآن ومن أعظم حفاظ القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا حقك وهذا مكان. يبقى نراعي مثل هذا الشيء، ويمكن خرجنا عن موضوع العطاس اللي موجود هنا، ولكن الآداب الإسلامية نراعي هذا الشيء. لما تكلم حد ما تقفش قدامه بعدين تعطس وحاطس وشه، لا، وزي كان الأدب ان انت تغطي وجهك بثوبك. العلماء قالوا تغطية الوجه بالثوب، لان احيانا لو عودت وشك شمال ولا يمين وانت بتعطس ممكن العضلة نفسها يحصل فيها حاجة ما تعرفش ترجع راسك مرة تانية لمكانها، فزي قالوا غطي وجهك بثوب منديل او بشيء. اما نعود انفسنا في الكلام مع الناس ما يبقاش بقك واحنا بنتكلم، حتى لو كان الامر سر، السر يعني اخفض صوتك بعيد عن الناس، لكن ما تحطش بقك في بق الانسان حتى لا تزعج الانسان بسبب يكون مريضا، يكون في ريحة الفم شيء، يكون كذا، اجعل بينك وبين الانسان حاجز. آداب من آداب الإسلام نتعلمها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونطبق هذه الأشياء في الحديث البقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.